إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، فقال: كتاب الصلاة باب المواقيت، وذكر الحديث. والصلاة في اللغة الدعاء بخير. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال القاضي عياض: الصلاة في اللغة الدعاء هو قول أكثر أهل العربية والفقهاء، وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب، والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية، فإن الدعاء جزء من الصلاة لأنها قد اشتملت عليه. والصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أو هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. والأضبط أن نذكر أنها عبادة، عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والصلاة آكد الأركان، أركان الإسلام بعد الشهادتين، يدل على أهميتها أن الله تعالى فرضها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم منه إليه بدون واسطة، وهو فوق سبع سماوات ليلة المعراج، وكان ذلك قبل الهجرة بنحو 3 سنين على المشهور. فرضها الله تبارك وتعالى 50 صلاة، حتى استقرت الفريضة 5 صلوات في اليوم والليل، وكان يصليها ركعتين ركعتين إلا المغرب، ف3 ركعات ليوتر بها صلاة النهار. فلما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم بقيت الركعتان للمسافر، وزيد في صلاة المقيم إلى 4 ركعات إلا الفجر، فبقيت 2 ركعتين لطول القراءة فيها. فالله تبارك وتعالى فرض الصلاة بدون واسطة، ولا يعلم شيء فرض على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا واسطة إلا الصلوات. هي أحد أركان الإسلام 5، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، من جحدها كفر. فرضها الله تبارك وتعالى في ليلة فضلى، وهي ليلة المعراج، وفرضها ربنا تبارك وتعالى في أعلى مكان وصل إليه البشر، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوق السماء 7، فنالت الصلاة بذلك شرف الزمان وشرف المكان. وقد فرضها الله تبارك وتعالى 50 صلاة، وهذا يدل على محبته لها، وأنه سبحانه يحب من عباده أن يكونوا دائما في صلاة، لأن الصلاة إذا فرضت 50 صلاة فهي تشغل معظم اليوم والليلة، ولكن صارت 5 في العدد و50 في الأجر، ويبقى أن بدء الفرضية على 50 يدل على محبة الله تبارك وتعالى للصلاة، وأنه سبحانه يحب من عباده أن يكونوا دائما في صلاة. فرضت كل يوم، والفرائض سوى التوحيد وهو أصل الرسالة لا تكون كل يوم، فالصوم سنوي، والحج عمري، والزكاة سنوية. الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال حتى لو فات بعض الشروط، ولا يشرع الاجتماع في عبادة إلا فيها وفي الحج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، من ترك الصلاة فإنه يكون كافرا، من تركها فقد كفر. فالصلاة لها قدر عظيم جدا في دين الله تبارك وتعالى، وجعل الله تبارك وتعالى حين فرضها جعل الدنيا والآخرة تقوم على هذه العبادة التي فيها التوحيد لله تبارك وتعالى، وفيها التعبد لله جل وعلا مع السجود له وحده. فجعل الله تبارك وتعالى صلاح أمور الدنيا وصلاح أمور الآخرة إنما يتحصل عليه العبد بإتمام الصلاة وإقامتها على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات من الوقت وهو الزمن. فباب المواقيت أي باب الأزمنة التي حدد الشرع إيقاع الصلاة فيها. وقد دل على اعتبار المواقيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المواقيت الزمانية هي المقدار المحدود لفعل الصلوات المفروضات وغيرها. الوقت آكد شروط الصلاة تجب مراعاته وإن تخلفت بعض الشروط. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن المواقيت لا بد من رعايتها، فقال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبين أنها فرض، وأن هذا الفرض موقوت أي محدد بوقت معلوم. والأوقات خمسة لمن لا يجمع، لكل صلاة وقت خاص، وثلاثة أوقات لمن يجمع، لاندماج وقت العصر في وقت الظهر ووقت العشاء في وقت المغرب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي عمرو الشيباني، واسمه سعد بن إياس، وأبو عمرو الشيباني سعد بن إياس شيباني نسبة إلى شيبان بن ثعلبة، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره. فأبو عمرو الشيباني تابعي مخضرم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره، وقدم المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ثقة نزل الكوفة ومات فيها سنة 96، روى له الجماعة. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثني صاحب هذه الدار هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والمراد داره في الكوفة، وأشار أبو عمرو إليها لأن عبد الله حدثه فيها، أو لمناسبة مروره بها، أو لشهرة تلك الدار لكثرة من يرتادها للعلم، أو للإشارة إلى ضبط الحديث. قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود هو ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، أسلم قديما وكان سادس رجل في الإسلام، هاجر الهجرتين، وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لغلام معلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه ممن يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو صاحب سواكه ونعليه ووساده صلى الله عليه وآله وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. شهد أبو عبد الرحمن غزوة بدر وما بعدها، وأجهز على أبي جهل في بدر واحتز رأسه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتولى القضاء وبيت المال في الكوفة على عهد عمر رضي الله عنه، ثم دعاه عمر إلى المدينة ومات فيها سنة 32. وكان رضي الله عنه ممن جمع القرآن، وفضائله كثيرة ومناقبه وفيرة، وهو أحد سادات الصحابة وكبرائهم وعلمائهم، مات في الكوفة رضي الله عنه سنة 32. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. موضوع الحديث في بيان أحب الأعمال إلى الله وفي المفاضلة بين الأعمال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل، أي أي الأعمال البدنية الظاهرة، بدليل ما أجابه به صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: أي العمل أحب إلى الله، أي أشد حبا إليه جل وعلا؟ قال: الصلاة على وقتها. يريد الصلاة المفروضة، لأنها هي المرادة عند الإطلاق. قال: الصلاة على وقتها، أي على الوقت المطلوب فعلها فيه. الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ وأي استفهامية معربة، وقيل إنها غير منونة مع إعرابها، وذلك لتقدير الإضافة. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. والبر كثرة الإحسان بكل نوع من أنواع الإحسان، والوالدان الأب والأم. قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله بذل الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو استزدته لزادني. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعات لله: أيها أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ فكلما كان العمل أحب إلى الله كان ثوابه أكثر. ومن حرص ابن مسعود رضي الله عنه على إرضاء الله تبارك وتعالى والإتيان بمحابه، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا إن أحبها إلى الله تعالى: الصلاة المفروضة في وقتها، في وقتها وميقاتها الذي حدده الشارع. لأن في الإتيان بالصلاة على وقتها المبادرة إلى نداء الله تعالى والامتثال لأمره والاعتناء بهذا الفرض العظيم. ومن رغبة ابن مسعود رضي الله عنه في الخير وحرصه على الإتيان بمحاب الله تبارك وتعالى، لم يقف في السؤال عند هذا الحد، وإنما سأل عما يلي الصلاة المفروضة من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بر الوالدين. وبر الوالدين البر إسداء المعروف إليهما وخفض الجناح لهما مع ترك أذيتهما، لأن حقهما آكد الحقوق بعد حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحنوهما على الولد في الصغر، ولشفقتهما به، وبذل مهجتيهما فيما يصلحه. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم محض حق الله تبارك وتعالى، وأتبعه لما سأله ابن مسعود رضي الله عنه بذكر محض حق الوالدين، فقال: الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين. وحق الوالدين يأتي بعد حق الله تبارك وتعالى، والله جل ذكره من تعظيمه لحق الوالدين يقرن حقهما وبرهما مع توحيده في مواضع من القرآن المجيد لما للوالدين من الحق الواجب مقابل ما بذلاه من التسبب في إيجاد لابن وتربيته وتغذيته ولشفقتهما وعطفهما وحنوهما عليه. فالبر بالوالدين وفاء لبعض حقهما، ثم إنه لا يكون في مقابل ذلك، لأنه ربما أساء، فإذا أساء فليس للابن أن يسيء، لأن الله تبارك وتعالى جعل عليهما واجبا وعلى الابن واجبا، فلا ينبغي أن يفرط أحد الطرفين في واجبه لأن الآخر قد فرط، فالكل مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. وحقيقة بر الوالدين أن يطيعهما في غير معصية الله تبارك وتعالى فيما تكرهه نفسه لا فيما تحبه نفسه، لأنه إذا أتى بما تحبه نفسه من برهما فإنه حينئذ لا يكون قد صنع شيئا كبيرا. وإنما حقيقة بر الوالدين أن يطاع في غير معصية الله تبارك وتعالى فيما تكرهه النفس لا فيما تحبه النفس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استزاده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن درجة ثالثة من درجات هذه الأعمال الفاضلة التي يحبها الله تبارك وتعالى، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وعموده الذي لا يقوم إلا به، وبه تعلو كلمة الله وينشر دين الله، وبترك الجهاد والعياذ بالله هدم الإسلام وانحطاط أهله وذهاب عزهم وسلب ملكهم وزوال سلطانهم ودولتهم، وهو الفرض المتأكد على كل مسلم. فإن من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقد بيّن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لو طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيادة ببيان مراتب الأعمال سوى ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو استزاده لزاده، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه ترك ذلك خوف السآمة والملل بالزيادة على الثلاث، ولكن قال: ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث حرص الصحابة على العلم وطلبهم للفضائل، وهو متبد في حرص ابن مسعود رضي الله عنه على سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر الكبير، عن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وقد كرر السؤال مرة ومرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحديث فضيلة الصلاة في وقتها المطلوب فعلها فيه، وأنها أحب الأعمال إلى الله، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها. ثم بر الوالدين، ففي الحديث أن بر الوالدين قد يقدم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الجهاد، وذلك إنما يكون بعد وجود أصل الإيمان، فإن العبادات فروع عن التوحيد وهو أساس لها، فلا يصح عمل ولا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه هذا الشرط الكبير، وهو توحيد الله رب العالمين وإخلاص القلب والقالب لله جل وعلا. في الحديث فضيلة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وفيه استخدام الأساليب النافعة في التعليم، من مثل هذه الإشارة التي فيها تنبيه السامعين ولفت أنظارهم: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود، والإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه، إذا كانت مميزة له عن غيره. قال: حدثني صاحب هذه الدار، وهم يعلمون عن السامعين، يعلمون إلى أي إنسان تنسب هذه الدار، هي دار عبد الله بن مسعود بالكوفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاب عن أسئلة ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكانت مختصة بالأعمال البدنية، بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد، ولم يدخل في السؤال ولا في الجواب شيئا من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان والتوحيد، وإنما السؤال مختص بالأعمال البدنية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أجاب أجاب بتلك الأعمال البدنية من الصلاة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من أعمال القلوب، وعلى أعمال القلوب الإيمان بالله تبارك وتعالى. في الحديث أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت الأعمال على حسب تقريبها من الله تبارك وتعالى وعلى حسب نفعها ومصلحتها. فسأله ابن مسعود رضي الله عنه عما ينبغي تقديمه منها، والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على فعل ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، وكانوا حريصين على الاتيان بما يحبه الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الواحد منهم عندما ينظر إلى الأعمال التي كلف بها من شرائع الدين ربما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يقدم من تلك الأعمال. وقد قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. تختلف الأجوبة في الأحاديث عن الأسئلة لاختلاف أحوال السائلين أو لاختلاف الأوقات، وذلك بين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أجاب ابن مسعود بما أجابه وجد في أحاديث سوى هذا الحديث ترتيب آخر لأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فتختلف الإجابات على حسب أحوال السائلين أو لاختلاف الأوقات، وهذا بين كما هو معلوم. الأعمال تفضل على غيرها من أجل محبة الله لها، أي الأعمال أحب إلى الله؟ وفي هذا الحديث مراعاة أحوال المخاطبين وإثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى إثباتا يليق بجلاله. وأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تأويل. فصفة المحبة ثابتة لله تبارك وتعالى، وأهل السنة على حسب النصوص من الكتاب والسنة على أن الله جل وعلا يحب ويحب. في الحديث فضل السؤال عن العلم خاصة ما تعلق بالأمور الهامة، فقد أفاد هذا السؤال نفعا عظيما فيما سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. وفي الحديث أيضا ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الأسباب كمخافة الإضجار أو للهيبة من المسؤول، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ولو استزدته لزادني، ولكن خشي السآمة والملل أو خشي أن يضجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو هاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأله سوى ما سأله في هذا الحديث الشريف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن المفاضلة بين الأعمال مرات، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجيب عن ذلك بما يناسب المقام وبما يصلح لحال السائل. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم تارة يقول الصلاة في أول الوقت، وتارة يقول الجهاد في سبيل الله، وتارة يذكر الصدقة، وذلك على حسب حال المخاطب وما يليق به. وهذه الأجوبة لا شك أنها عين الحكمة والسداد، وهي فتاوى من يريد الصالح العام والعمل بشرع الله تبارك وتعالى، فهي إجابات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ودين الإسلام العظيم دين الواقع الذي يعيشه الناس في أحكامه وفي أعماله، فينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال مبنية على هذا الأساس. لكل إنسان عمل يصلح له ويبرز فيه فينبغي توجيهه إليه، وكذلك الوقت يختلف، فحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها كوقت المجاعات والحاجة، وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه عند عموم الجهل واضطراب أحوال الناس تبعا لذلك، فيكون طلب العلم الشرعي وبثه أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. كذلك ما يتعلق بوظائف اليوم والليلة من الأذكار الموظفة، وكذلك ما يكون من الأذكار المطلقة، فساعة يكون الاستغفار والدعاء أولى من القراءة، وقد نبه ربنا تبارك وتعالى إلى هذا الأمر في كتابه العظيم فقال وبالأسحار هم يستغفرون، وساعة أخرى تكون الصلاة مقدمة، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في هذا الحديث متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فموضوع هذا الحديث في بيان متى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر. قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللام في لقد هي الموطئة للقسم، وقد للتحقيق. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر، أي صلاة الفجر، فتشهد معه، أي فيحضر للصلاة معه صلى الله عليه وآله وسلم، نساء من المؤمنات متلفعات، أي متلففات، بمروطهن، جمع مرط، وهو كساء مخطط يشبه العباءة، متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. ما يعرفهن أي ما يميزهن، أنساء هن أم رجال، أو ما يعرف أعيانهن، هل هذه فلانة أو فلانة، لبقاء الظلام، وكشف الوجه في الظلام لا مانع منه. من الغلس كما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها من للتعليل، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة. تقول رضي الله عنها: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة. وقولها رضي الله عنها ما يعرفهن أحد من الغلس من للتعليل، فبسبب أنهن يعدن في الغلس لا يعرفهن أحد. فموضوع الحديث هو التغليس بالصبح في أول وقتها. ذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها حال المؤمنات في عودتهن بعد صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: متلففات قضطين أبدانهن ورؤوسهن بمروطهن بأكسيتهن، وهي مخططة الألوان أحيانا، أي تلك المروط، وقد تكون معلمة أو تكون مربعة، يعدن في الغلس، وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة. فذكرت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن نساء الصحابة كنا يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أرجعن بعض الصلاة إلى بيوتهن وقد اختلط الضياء بالظلام، إلا أن الناظر إليهن لا يعرفهن لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك. وهذا هو الذي لأجله ذكر المصنف هذا الحديث في باب المواقيت، فهو متى كان يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح، التغليس بالصبح في أول وقتها. وقد اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر، ذهب الحنفية إلى أن الإسفار بها أفضل، لحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني في الإرواء. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قال الترمذي: حسن صحيح. وذهب الحنفية لهذا الحديث وغيره إلى أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل، يعنون بذلك أن تؤخر حتى يسفر الناس. ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغليس بها أفضل لأحاديث كثيرة، منها حديث الباب. ولكن بماذا أجاب الجمهور عن دليل الحنفية هو ثابت صحيح: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر؟ أجاب الجمهور بأجوبة منها أنه يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا في الإتيان بصلاة الصبح في أعقاب الليل، فيكون أفعل التفضيل الذي هو أعظم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، يكون أفعل التفضيل قد جاء على غير بابه، وأفعل التفضيل يأتي على غير التفضيل وعلى غير بابه كثيرا. فهذا جواب من أجوبة الجمهور. وجواب ثان وهو أنه يراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة، فإن إطالة القراءة في صلاة الصبح مستحبة، وسيأتي ذكر قدر قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح، وبإطالة القراءة لا يفرغون من الصلاة إلا وقت الإسفار. قال الألباني رحمه الله تعالى: المعنى الذي يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصلاة، المعنى الذي يدل عليه مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصلاة حتى يخرج المصلي منها وقت الإسفار، ومهما أسفر فهو أفضل وأعظم للأجر. فليس معنى الإسفار إذن الدخول في الصلاة وقت الإسفار، فالحديث في وقت الخروج من الصلاة لا الدخول، يعني بذلك الحديث الذي مر والذي استدل به الحنفية على أن الإسفار بصلاة الصبح أفضل، يعني حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ليس معنى الإسفار هنا أن يدخل في الصلاة وقت الإسفار، الحديث في وقت الخروج من الصلاة لا الدخول، فالسنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفار. وهذا من أحسن ما يكون في الجمع، وقد ذهب إليه الطحاوي وهو حنفي، لم يسعه إزاء النصوص إلا أن يخالف المذهب رحمه الله تعالى، فذكر هذا الجمع. وإلى هذا الجمع أيضا صار كثير من الأئمة، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث نص على أنه يدخل في الصلاة مبكرة وينصرف منها مسفرا، يدخل في صلاة الصبح في الغلس ويخرج منها مسفرا، وذلك لإطالة القراءة في صلاة الصبح. فالحديث في وقت الخروج من الصلاة أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا في وقت الخروج من الصلاة لا الدخول، فالسنة الدخول في الغلس والخروج في الإسفار. وقد أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه بسند صحيح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. فهذا نص كما ترى، وبه يجمع ما بين الحديثين، ويكون الدخول في صلاة الصبح في الغلس، ويكون الخروج منها في الإسفار، كما كان يفعل النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. الجمع الذي مر ذكره ذهب إليه الطحاوي رحمه الله، وذهب إليه ابن القيم وغيرهما من أئمة المسلمين. جمع ابن القيم كما مر بين الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل في صلاة الصبح مبكرة وينصرف منها مسفرة، وذلك لأنه كان يطيل القراءة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث عائشة استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها، وفيه جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال، مع الأمن من الفتنة، ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بزينة أو ملبس، كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في الحديث. ففي الحديث استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها، وكذلك سائر الصلوات سوى العشاء، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلس. قال المصنف رحمه الله: الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. موضوع الحديث في بيان متى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصلوات الخمس. فذكر جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه مواقيت الصلاة كما أتى بفعل الصلاة فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، أي يصلي صلاة الظهر بالهاجرة، الباء بمعنى في، فهي للظرفية، أي يصلي الظهر في الهاجرة، والهاجرة شدة الحر بعد الزوال. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر بالنصب عطفا على الظهر، يعني يصلي صلاة العصر والشمس نقية، أي صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير، والشمس نقية. قال: والمغرب بالنصب عطفا على الظهر أيضا، والمغرب إذا وجبت، أي إذا سقطت الشمس وغابت، والعشاء بالنصب أيضا عطفا على الظهر، أحيانا وأحيانا. أحيانا جمع حين بمعنى وقت، وهما أحيانا وأحيانا منصوبان على الظرفية بفعل محذوف، والتقدير أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. ثم فصل فقال: إذا رآهم، أي الجماعة الذين يصلون معه في المسجد، إذا رآهم أبطأوا أخر، وإذا رآهم اجتمعوا عجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها بغلس، والغلس كما مر هو بفتح الغين واللام ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح بغلس. ففي هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت لأداء الصلوات الخمس كما أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يصلي الظهر بالهاجرة، كان يصلي الظهر حين تميل الشمس عن كبد السماء، والعصر والشمس نقية، فتصلى العصر والشمس ما تزال بيضاء نقية لم تخالطها صفرة المغيب، وقدرها أن يكون ظل كل شيء مثله بعد الزوال. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب وقت سقوط الشمس في مغيبها، والعشاء كان يراعي فيها صلى الله عليه وآله وسلم أحوال المؤتمين، فإذا حضروا في أول وقتها وهو زوال الشفق الأحمر صلى بهم، وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب من النصف الأول من الليل، فإنه وقتها الأفضل لولا المشقة. وأما صلاة الصبح فكان يصليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول وقتها بغلس، فتكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام. فحدث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الأوقات التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيها الصلوات الخمس، تبيانا للناس وبيانا لهذا الأمر الكبير المتعلق بأهم عبادة لله تبارك وتعالى وأعظم ركن بعد التوحيد. وكان سبب ما أخبر به جابر رضي الله عنه أن الحجاج قدم المدينة سنة 74 أميرا عليها من قبل عبد الملك بن مروان، فجعل يؤخر الصلاة، جعل يؤخر الصلاة، فسأل الناس جابرا عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبين لهم أنه كان يصلي الظهر عند منتصف النهار بعد الزوال مباشرة، ويصلي العصر قبل أن يتغير بياض الشمس، ويصلي المغرب حين تغرب الشمس، ويصلي الفجر بغلس قبل أن ينتشر ضياء النهار. فكل هذه الصلوات الأربع يبادر بها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها. أما العشاء فكان يراعي الجماعة إذا رآهم اجتمعوا عجل لئلا يشق عليهم الانتظار، وإذا رآهم أبطأوا أخر، لأن التأخير للعشاء أحب إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبرهم عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواقيت الصلاة. وفي الحديث كما هو واضح بيان أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكن هذا من العام المخصوص، فإنه مخصص بحديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكذلك ما ورد عند مسلم من حديث خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. الصلاة في الرمضاء يعني شكوا مشقة إقامة صلاة الظهر في أول وقتها لأجل ما يصيب أقدامهم من الرمضاء، والرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة في الرمضاء، أرادوا التأخير، تأخير الظهر إلى وقت الإبراد، فلم يجبهم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لخشية خروج الوقت. وهو قوله، قول خباب رضي الله عنه: فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا. وأشكاه يعني أزال شكواه، والهمزة هي همزة الإزالة والسلب، شكى إليه فأشكاه يعني فأزال سبب شكواه، فهذه الهمزة يقال لها همزة الإزالة أو همزة السلب. ولذلك قال: فلم يشكنا، والمضارع مضموم الأول فيكون ماضيه رباعية، فلم يشكنا من أشكاه. فأرادوا تأخير الظهر إلى وقت الإبراد فلم يجبهم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لخشية خروج الوقت. ففي الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه وقص فيه ما كان من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة، فيه أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكن حديث جابر مخصص بحديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. في الحديث أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما عدا العشاء، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبادر بالصلاة في أول وقتها، ولكن كان يؤخر العشاء. فالمبادرة بالصلاة في أول وقتها فيها هذه الفضيلة ما عدا العشاء، فالأفضل في العشاء التأخير، ويكون إلى نصف الليل كما صحت به الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى العشاء خشية المشقة على المصلين بالانتظار. والأفضل للإمام أن يراعي أحوال المأمومين من التخفيف مع الإتمام أو من الإطالة مع عدم الإضجار. في الحديث دليل على التغليس في الفجر، وهو حجة على من يرى الإسفار، وقد ذهب إلى الإسفار الحنفية كما مر، ومر كيف تجمع بين الأحاديث، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل بغلس ويخرج من الصلاة لطول القراءة في صلاة الصبح يخرج مسفرا. فالسنة أن تقع صلاة الصبح في أول وقتها مع إطالة القراءة فيها حتى يسفر. ففي الحديث دليل على التغليس في الفجر، وفي الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى من الإتيان بالصلاة في أول وقتها، وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء. في الحديث حسن تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وفيه اجتنابه لما يشق عليهم صلى الله وسلم وبارك عليه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.